بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. يدعونه الكلية وهو معين فرد، كذا المعنى هما سيان. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكران. لكن تجردها المقيد ثابت، وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان، يفرضه كفرض المستحيل، هما لها فرضان. الله أكبر كم دها من فاضل، الله أكبر كم دها من فاضل. هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا، فعليك بالتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع الأبيات التي تتعلق بالتأويل. سبقت كثير من الفصول في هذا الموضوع، وهذا الفصل أيضا في التأويل، وسيأتي أيضا فصل أو أكثر في بل أكثر في موضوع التأويل. أنا ذكرت في بداية هذا الموضوع أن الأبيات التي تضمنت موضوع التأويل وصلت 400 بيت، يعني زادت على 400 بيت. هذه كلها عن التأويل، لأن التأويل كما ذكرنا منهج للتعامل مع النصوص عندهم، وهو يسلط على النصوص حسب رغبة المؤول. ما الذي يريده المؤول من النص، وما هي الآلة التي يستخدمها للوصول إلى مراده، والتأويل. تأويل النصوص آلة من الآليات المعهودة عندهم. الآن تطورت الآليات، مثل تطور كثير من العلوم الأخرى، هناك آليات جديدة يستخدمها الغربيون، بدأ المنبهرون بهم ينقلونها إلى بلاد المسلمين، من أشهرها ما يسمونه بعلم نقد النص، يسمونه الفيلولوجيا. الفيلولوجيا، أنت لما تنظر إلى الآليات الجديدة سترى أن الآليات القديمة فيها من الرحمة بالنصوص الشيء الكثير. نحن مو أتابنا التأويل، الآليات الجديدة تجرف النصوص بشكل عنيف. الآليات القديمة أيضا فيها تفاوت، هناك تخيل، هناك تفويض، وهناك تأويل، وكل هذه الآليات القديمة والجديدة هي لتجريد النصوص عن المعنى المراد بها، كلها تصب في هذا، في هذه القناة. لماذا تجرد النصوص عن المعاني المراد بها؟ لأن هذه المعاني فيها إشكال المعاني. وإلا إذا كان اللفظ لا يصادم المعنى الذي يريدونه فهذا اللفظ يعامل معاملة المختص في اللغة، يعامل معاملة أهل السنة. أهل السنة كيف يعاملون اللفظ؟ إذا كان المعنى ليس فيه إشكال عند المؤول أبدا، أهلا وسهلا بهذا اللفظ بهذا المعنى، ويعاملونه المعاملة التي يعاملون بها أهل السنة أبدا، لا فرق. الفرق في تفاوت العلم بالأساليب، وإلا لا يتعمدون. أما إذا كان المعنى فيه إشكال ولا يريده هذا المتكلم المعنى، فهنا تسلط هذه الآليات. لازلنا مع التأويل، لأن التأويل كما قلت منهج، والمنهج لما يعتنقه شخص لا تكون البلية في نص أو نصين أو ثلاثة أو أربعة، لا لا لا، مهما كانت النصوص كثرت أو قلت تعامل بهذا وتحاكم إلى هذا المنهج. وبالتالي بعد تأصيل هذا المنهج المتكلم في مأمن عن النصوص، لأنه في زعمه تخلص منها بهذه الآلية التي سماها ابن القيم رحمه الله طاغوتا، وهي أخطر من الطاغوت. في هذا الفصل، هذا فصل مختصر جدا، هذا الفصل الذي قرأته، هذا الفصل مختصر جدا، فيه بيان لخلل يقعون فيه، وهذا الخلل له شبه بخلل يقع فيه الفلاسفة. خللهم هنا يتعلق بالألفاظ، وخلل الفلاسفة يتعلق بالمعنى. خلل الفلاسفة يتعلق بالمعنى، وخلل المتكلمين هنا يتعلق بالألفاظ. طيب، يقول: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ. يجردون على الألفاظ، يجردون الألفاظ عن ماذا؟ عن سياقها وسباقها، لأن تجريد اللفظ عن سياقها وسباقها يجعله معرضا لأي تأويل. اللفظ لما تنزعه عن سياقه وسباقه يكون طور أمر المؤول. طيب، فلان لفظ اليد فلان ليس لي به يدان، هذا السياق يدل على ماذا؟ أن المراد باليد هنا القدرة، ما أستطيع، ليس لي به يدان. طيب فلان له علي يد، هذا السياق يدل على أن اليد معناه النعمة. طيب جرد الكلمتين عن السياق والسباق، ما المراد باليدين هنا وما المراد باليد هنا؟ ما تدري. طيب بعد التجريد يأتي المؤول ليكسيه المعنى الذي يريده، تفريغ وتعبئة. تفريغه عن المعنى الذي يزعجه وتعبئته بالمعنى الذي يريده. طيب لماذا يا مؤول تدور حول اللفظ؟ إذا وجدنا أولئك الروتات الذين يردون اللفظ والمعنى ردا إجماليا سنرى أن هؤلاء ألطف، أقل شيء هو حول لا شك أنه خطير أخطر. لماذا؟ لأن المعنى الذي يسوقه بهذا اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، وبالتالي هو خطير، أليس كذلك؟ لأنه سوق باطله بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. ولكن لما تنظر إلى التخيل الذي يقول به الزمخشري وغيره، يقول الزمخشري لا تنظر إلى اللفظ، لا تنظر إلى اللفظ، في قول الله عز وجل في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والأرض قبضته يوم القيامة، يقول لا قبض ولا يد ولا، لا تنظر إلى اللفظ. طيب يا زمخشري تنظر إلى ماذا؟ يقول خذ المعنى الزبدة. كيف تأخذه الزبدة هذه؟ من أين تأخذها؟ من الذي رد عليه ردا وأطال فيه؟ الرازي، ورد على المجازيين رد عنيف. زمخشري يقول هؤلاء يلجؤون إلى المجاز لأنهم في اللغة ليسوا في العير ولا في النفير. الرازي رد عليه رد طويل، وكلاهما في هذا المنهج، كلاهما يردان النصوص إما بلفظ التخيل أو بلفظ التأويل. طيب ولكن الذي يحترم اللفظ يهوم حوله، ما يريد أن يخسر اللفظ، من جانب ألطف أليس كذلك، ومن جانب أخطر. أما أصحاب المناهج الحديثة الآن في التعامل مع النصوص فزندقتهم شيء مخيف، لا احترام لكلام الله عز وجل، يتعاملون مع القرآن مثل تعاملهم مع نصوص التوراة والإنجيل. هنا الفلاسفة وقعوا في خطأ، في خلل يتعلق بالمعاني، وهو تجريد المعاني. هنا ايش يقول في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ؟ يجردون الألفاظ عن ماذا؟ عن السياق والسباق. بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني، الفلاسفة يجردون المعاني ونحن أيضا نجرد المعاني. طيب إيش نحن نجرد المعاني؟ المعاني التي في الأذهان، جميع الناس يجردون بالنسبة إلى نوع معين، صنف معين من المخلوقات، ننظر إلى هذه الأفراد ونأخذ منها حكما عاما، معنى عاما لهذا الصنف. مثلا نظرت إلى زيد وبكر وعمر فوجدت أن الإنسان لما أقول الإنسان فمعناه أنه يكون متصفا في الأغلب بكذا وكذا. نظرت إلى أفراد الأبقار فأخذت المعنى العام، نظرت إلى نحن مجرد. إيش الخلل في تجريد المعاني والحكم عليها بالوجود الخارجي؟ هنا الغلط. تجريد المعاني والحكم عليها بالوجود الخارجي، هنا تجريد الألفاظ عن سياقها وسباقها والحكم عليها بالمعنى الذي يريده المؤول. لأنه إذا جرد اللفظ عن السياق والسباق وضعه في جيبه يستعمله كما يريد، لا السياق يمنعه ولا السباق يحكمه. طيب، يقول ابن القيم هؤلاء وقعوا في خلل وقع فيه أولئك، ولا بأس أن يكون هؤلاء فيهم شبه بأولئك، فأولئك مشايخهم كما سيأتي في الفصل الثاني. مشايخهم الفصل الثاني
وافقت أهل السنة الفلاسفة بالتجريد. وافقت أهل السنة للفلاسفة بالتجريد، وين المشكلة مع الفلاسفة؟
تجريد المعاني، نحن أيضا نجرد المعاني، ولكن هل نحكم عليها بالوجود الخارجي؟
لا، أنا لما تصورت رأيت حكمت عليها.
حكمت على ماذا؟
صنف الأبقار، حكمت أن هذا جنس البقر كذا.
أنا نبدأ بالإنسان، هل وجدت الإنسان الذي تتخيله المعنى العام وجدته تمشي يمشي، ولا وجدت فلان وفلان وفلان؟
وجدت الأفراد.
لا، هو يرى أن المعنى العام يمشي، هو يرى أي مو لفظ، هو يرى أن المعنى العام له وجود خارجي. لذلك أنا أقول في تجريد المعاني الغلط الذي يشير إليه ابن القيم في تجريد المعاني والحكم عليها بالوجود الخارجي. واضح؟
طيب، ذهنيا ما في إشكال؟
ما في إشكال، قلت لك هذا نحن مجرد. تجريد المعاني ليس فيه إشكال، ولكن في بيان شبه غلطهم بغلط الغلط في ماذا؟ في الغلط في تجريدها والحكم عليها بالوجود الخارجي. طيب، إيش يقول؟ يقول: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان. هناك منطق الإنسان وهناك منطق اليونان، نحن نتحدث هنا عن منطق الإنسان. يقول: من إضلالهم وضلالهم في اللغة، منطق الإنسان يعني في اللغة، كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان. أولئك، يقول، ضلالهم في منطق الإنسان مثل ضلالهم في تجريد المعاني. لماذا؟ وهم يظنون أن المجردات في الخيال، المجردات في الخيال لها وجود خارجي، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. ليش؟ ظنوا بأن لها الضمير يرجع إلى المجردات الخيالات التي في الذهن، ظنوا بأن لها وجودا خارجا. الوجود الخارجي هو الوجود الذي كما يقول الفلاسفة تطلق عليه المقولات العشر، ترى له مكان، له الوجود الخارجي. طيب، الوجود الذهني الذي يكون في الأذهان. ظنوا بأن لها وجودا خارجا. أي أنت الآن تبني البيت أليس كذلك؟ وبنيت له إن شاء الله، وفي مكتبة صح، هل له وجود خارجي؟ لا، لسه تبنيه صح. هذا الذي في ذهنك عنده له وجود خارجي. أنا طيب، أنا ذكرت هذا سابقا، أن هذه البلية هم أخذوها من شيخهم فيها أفلاطون. أفلاطون لما واجه السوفسطائية، والسوفسطائية كانوا مهرة في المناظرة، والحق عندهم نسبي، لا تقول لأن هذا غلاف، هذا قد يكون حجر. طيب، ما الفيصل بيني وبينك؟ الغلبة في الحجاج، إذا استطعت أن أثبت، إذا استطعت أن أغلبه في، فهذا حديث مو ورق. فالحقيقة عندهم نسبية. طيب، في مناظرتهم أراد أن ينقذ العالم الخارجي من السوفسطائية، فقال كل موجود هنا له وجود حقيقي وين فوق عالم المثل. ما تسمعون عالم المثل؟ يقول كل الموجودات في الدنيا هذه صور للموجودات الحقيقية فوق. كأنه يقول لهم إذا استطعتم أن تشوشوا فيه، طيب جربوا فوق. كأنه ينقذ الحقائق عن قبضة. جاء تلميذه أفلاطون أرسطو تلميذه درس عليه 20 سنة، فرد عليه، رد عليه ردود عنيفة، قال نحن ما استطعنا أن نثبت الحقائق التي أمامنا، نحن في نزاعنا معهم في أمور هي أمامنا نحس بها بالحواس الخمس، مع ذلك أنت تتحدث عن شيء خيال فوق، كيف يعني، كيف نثبتها يعني؟ طيب، ولكنه لما جاء يبني نظريته عن الحقائق، نظريته في الحد والتصور، بناه نصف نظريته مبنية على نظرية شيخه أفلاطون، لأن الماهيات عندهم، عند أرسطو، ماهيات مركبة من الوجود والماهية. وبالتالي وقع فيما وقع فيه شيخه. الشيء الذي توارثه المتكلمون تجريد المعاني والحكم عليها بالوجود الخارجي. المعاني الكلية لا يكون لها وجود خارجي. طيب، الوجود الخارجي لا يكون إلا للمشخصات المعينة، فلان وفلان وفلان وفلان، أما المعنى العام لا يمشي، ليس له وجود خارجي. طيب، واضح؟ طيب، أظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان، إن كان لها وجود فهو في الذهن وليس فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية، حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود، وفي اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود. والتحقيق أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معينا مقيدا، ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيدا مخصصا. وإذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن، وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال مجردا. طيب، إذن تجريد اللفظ عن المعنى، اللفظ الذي لا يدل على معنى معين، والمعنى الذي ليس له وجود خارجي، كلاهما في الخيار. طيب، اللفظ الذي لا يدل على معنى معين إذا كان في السياق مستحيل.
شيخ، لها أمثلة عند المؤولة اللفظ هذا اللي ما له معنى لمجرد من المعنى، يعني الإنسان عند الفلاسفة واضح.
كم مرة نحن مثلنا لهذا الرحمن على العرش استوى؟ الاستواء يأتي لمعاني كثيرة، منها فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والاستواء إذا يعد ب إلى معنى له معنى، وإذا يعد بعلى له معنى، ولكن الرحمن على العرش استوى، إذن هنا العلو والارتفاع. هم ماذا يقولون؟ يقولون الاستواء يأتي لسبعة عشر معنى، وهنا الرحمن على العرش استوى، هنا لا تقول لي سبعة عشر معنى، هنا محدد الآن السياق حدد معنى معينا وهو العلو والارتفاع. لا، المتكلم يأتي ويجرده عن السياق والسباق، ويجعل الاستواء كأنه قبل الاستعمال في التركيب. الآن جعل اللفظ المستعمل في التركيب كاللفظ الذي لم يستعمل في التركيب وجرده. ثم ينظر إلى المعاني هذه ويأخذ منها ما ويطبقها. طيب، وإذا قلنا له يا فلان هذا اللفظ الآن مستعمل في التركيب، تجريد اللفظ المستعمل في التركيب لا، ما يجوز. لا عنده يجوز، أخرجه. قلت لك تفريغ تابع، هذا هو تجريد اللفظ. يقولون هذا اليد تأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى القدرة، وتأتي بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى اليد الحقيقية. نقول إيه تأتي، ولكن السياقات تحدد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يصير بقدرتي بنعمتي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، إذن هنا السياق لا يقبل إلا اليد الحقيقية، ولكن اليد الحقيقية بالنسبة للإنسان تختلف عنها بالنسبة لله عز وجل. واضح؟ طيب، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح وين يكون؟ في الأذهان وليس في الأعيان. أن وتلك، الضمير هنا في تلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الموجودات الخارجية. وتلك أي تلك الموجودات الخارجية مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان. الموجودات الخارجية مشخصات أي أفراد
حصلت في صورة جزئية بنفسه. مثلا أبو عمر، المعنى العام الذي في ذهني، هذا المعنى موجود في هذا الإنسان، ولكن هذا الإنسان ليس هو المعنى العام، المعنى العام لا زال في الذهن. إذن الوجود الخارجي مشخصات تحصل في صورة جزئية بعيانها. طيب، إذن الوجود الخارجي ليس الوجود الذهني، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. لكنها أي تلك المعاني كلية إن طابقت أفرادها. الكل هو اللفظ الذي هم يقولون هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كلفظ الإنسان، هو اللفظ الذي يصدق على كثيرين، مثل العام. طيب، هو اللفظ الذي يصدق على كثيرين، مثل الإنسان يصدق على لكنها كلية إن طابقت أفرادها، إذا كانت لها أفراد أو لها أنواع فهي كلية، كاللفظ في الميزان. اللفظ منه كلي ومنه جزئي، جزئي لما يكون في الوجود الخارجي، كلي لما يكون أو لما يكون من قبيل العام يصدق على أفراد كثيرين دفعة واحدة. وهذا هو الفرق بين العام والمطلق، المطلق فيه عموم والعام فيه عموم، أليس كذلك؟ العام فيه عموم والمطلق فيه عموم، ولكن العموم الذي في المطلق بدلي والعموم الذي في العام شمولي دفعة واحدة. طيب، لكنها أي المعاني المجردة التي في الأذهان كلية إن طابقت أفرادها، أي إن كانت لها أفراد، كاللفظ في الميزان، أي كمان اللفظ كلي ومنه جزئي، ولكن استعماله اللفظ استعماله في التركيب يحدده لمعنى معين، واستعماله بدون التركيب يجعله يدل على المعنى العام. طيب، يدرونه أي يدرون اللفظ بعد استعماله، يدرونه الكلية وهو معين، يدرون اللفظ بعد استعماله يدرونه كليا، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه معين بعد الاستعمال، معين بالسياق والسباق. فرد كذا المعنى هما سيان، المعنى لما يكون في الذهن عام، اللفظ قبل الاستعمال يدل على معاني كثيرة، ولكنه بعد الاستعمال فرد معين ليس كليا. طيب، نرجع إلى هذا اللفظ، لفظ الاستواء. لفظ الاستواء قبل تركيبه في تركيب معين، قبل استعماله في تركيب معين، يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وهو من هذه الناحية كلي، ولكنه بعد الاستعمال يفقد كليته ويكون جزئيا لا يدل على إلا على معنى من تلك المعاني. واضح؟ نعم. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. تجريد ذا، تجريد المعنى في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، لا يمكن تجريد المعنى. المعنى لما يكون في الذهن، هم يقولون
المعنى لما يكون في الذهن يكون مجردا عن كل قيد. مثلا الإنسان، أليس الإنسان الذي تتصوره له وصف كيت وكيت، يعني طوله في الأغلب يكون كيت وعرضه في الأغلب يكون كيت، له عينان وله هذا كله إيش تقييد، وهم يرون أن المعاني الكلية مجرد عن. طيب كيف؟ إيش الفرق بين هذا وبين الإنسان؟ إيش الفرق بين تصور الكتاب وبين تصور الإنسان في الذهن؟ إذا كانت مجرد عن كل قيد، كيف تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان؟ لأن الذي يجرد عن كل قيد ووصف لا وجود له، لا وجود له، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، لا له وجود ذهني ولا له وجود خارجي، هو كالخيال يطيف بالسكران. المحقق هنا ذكر نسخ لهذا اللفظ ثم رجح أنه هكذا، وذكر أن هذا الترجيح أيضا لا يخلو منه. هو كالخيال يطيف أي يتردد بالسكران، السكران يتصور شيء، قد يتصور رجلا له خمسة رؤوس وكذا وكذا وكذا، وهل له وجود خارجي؟ وبالنسبة للتصور هل هناك ما يمنعه لما يسرح يأخذ راحته فيه؟ ولكن الوجود الخارجي، هل كل ما هذا له وجود خارجي؟ أبدا. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يعرضه كفرض المستحيل، وهما لها فرضان. هما المتكلمون عندهم يقولون الحقائق نوران، حقائق معقولة وحقائق هي الأعيان. المعقولات عندهم هذا وصفها، يتخيلون أعيانا مجردا عن الوصف وعن الوضع وعن الوقت وعن المكان، ويجعلون الله عز وجل من هذا الصنف. فلذلك يقولون لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم ولا هو تحت ولا فوق ولا، لأن المعقولات هذا وصفها عندهم من المعقولات النفس. فلذلك نفس الإنسان عندهم لا داخل العالم ولا استغفر. أحيانا جنونهم أحيانا يرفع الضغط، نفس الإنسان لا داخل العالم ولا خارج العالم، كيف يعني؟ أنا دائما أقول طيب نفسك إذا لم يعني إيش تكون أنت، يعني إذا لم تكن إنسانا إيش تكون؟ على كل حال هكذا يقولون. فتجرد الأعيان عن وصف كيفية وعن وضع، عن وضع الوضع كيفية وعن وقت لها ومكان، جميع الأعيان لها هذه كما يقولون المقال المقولات العشر، هذه تحدد الموجودات. للأسف يطبقونها على الله عز وجل، يقولون الأينية هذه، يعني القول بأن له، هم يقولون لا يجري عليه زمان وليس في مكان، يطبقون هذه المقولات التي هم يقولون أنها للمحدثات يطبقونها على الله عز وجل. ثم هذه المقولات التي هي للمحدثات يجردون المحدثات عن هذه المقولات.
فيثبتون أن المعاني الكلية لها وجود في الأذهان ولها وجود خارجي مجردة عن هذه المقولات. يقول: الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد أو هذا التجريد. هذا التجريد كم دها من فاضل، أي فاضل يعني من الوقلاء وإلا هؤلاء، يعني هذا التجرد من قديم زماني. كما قلت لكم هذا أصله مأخوذ من مذهب أفلاطون، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها. تجريد الألفاظ عن تركيبها، اللفظ المركب في اللفظ المستعمل في تركيب يعامل معاملة اللفظ الغير المركب، هذا تجريد اللفظ. تجريد ذي اللفظ عن الألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني، هذا التجريد الثاني. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، كلاهما مفروض في الذهن فقط، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فلا تحكم عليه إيش؟ وهو في الأذهان. لا تحكم عليه بالوجود الخارجي وهو في الأذهان. لا تحكم عليه، لا تحكم عليه بالوجود الخارجي وهو في الأذهان. طيب، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. إن سلمت له أن المعقولات هذه، أن المعاني المجردة لها وجود خارجي، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. ما قلنا أن المعاني المجردة لها هي مجردة عن الأوصاف، إذن الله عز وجل وجوده مجرد عن الأوصاف، مجرد عن الأوصاف. ولماذا تقول أن الله عز وجل لا يوصف؟ لما نقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا له كيت ولا له كيت ولا له كيت، لماذا تقول لأن هذا وصف المعدوم؟ ليش؟ يقول: فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. وبالتالي كن معه حذرا، قل له، قل له إن كنت تعني أن الموجودات الذهنية لها وجود في الذهن فهذا إيش؟ فهذا مسلم. قل له، قل له أن هذا مسلم. وإن كنت تريد أن له أن هذا الحكم هو حكمه بعد التركيب وليس بصحيح. طيب، إذن تنزيل وتطبيق معاني المجردات على الأعيان لا تسلم له، لأنك إذا سلمت له سيقودك وسيقول لك أنت وافقتنا أن المعاني الذهنية لها هذه الأوصاف، وافقتنا، طيب وافقنا هنا. لا توافق على ما يقول وعلى ما يدعي لي المجردات، وقل له أن وجودها ذهني فقط وليس لها وجود خارجي. فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا، فعليك بالتبيان. لا تستسلم له في إجماله وفي إطلاقه. هذا الأسلوب عنده هو يتعمد، ترى كثير من الأحيان هم يتعمدون. لماذا يتعمدون؟ حتى يجروا إلى منطقة معينة ويوقفوك فيها، بعد ذلك يسحبوك إلى ما يريدون. الفصل الذي بعده فصل يعني طريف جدا وجميل، جدا جميل، إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.